قال رحمه الله: ومن الشروط الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء، حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانه بخروجها، وأنه من تيمم نفسه لم يستبح الفرض ونحوها. والصواب أن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء.
نشوف المؤلف رحمه الله من الشروط الضعيفة ما أشار إليه المؤلف، الفرق بين طهارة التيمم وطهارة الماء، حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة، وذلك بأنهم جعلوا التيمم مبيح، التيمم جعلوه مبيحا ولم يجعلوه رافعا. والصواب أن التيمم رافع كالماء تماما. والفرق بين طهارة التيمم وطهارة الماء أن طهارة التيمم رافعة رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، وأما التيمم فإنه رافع، وأما الماء فإنه رافع رفعا مطلقا، الماء رافع رفعا مطلقا. هذا الخلاف، هل التيمم رافع أو مبيح، ترتب عليه مسائل. فالمشهور من مذهب أن التيمم مبيح، خلاف هو قول جمهور العلم خلاف لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أن التيمم رافع. هذا يترتب عليه مسائل أشار المؤلف رحمه الله إلى بعضها. المسألة الأولى أنه يشترط دخول الماء دخول الوقت للتيمم، يعني لا يتيمم لصلاة مؤقتة حتى يدخل وقتها. وإذا قلنا بأنه رافع كالماء لا يشترط ذلك كالماء، كما أن الماء له أن يتوضأ قبل دخول الوقت وأن يتوضأ بعد الوقت، لا فرق بينهما. هذا فرق، هذا من المسألة الأولى. أيضا المسألة الثانية قال: وبطلانه بخروجه، بطلان طهارة التيمم بخروج الوقت، بطلان طهارة التيمم بخروج الوقت. فإذا قلنا بأنه مبيح بطلت طهارة التيمم بخروج الوقت، وإذا قلنا بأنه رافع كالوضوء بالماء، الإنسان يتوضأ بالماء ثم خرج الوقت وهو على طهارته، فإن هذا الخروج لا يبطل الطهارة. فكذلك أيضا هنا، كذلك أيضا هنا أيضا من المسائل. وأما إذا قلنا بأن التيمم رافع فإنه لا أثر لخروج الوقت في بطلان طهارة التيمم. أيضا من المسائل قال: وأنه من تيمم من أثم لم يستبح الفرض ونحوها، يعني إذا تيمم العبادة استباح العبادة وما دونها ولا يستبيح ما أعلاها، ويرتبون العبادات، يكون أولا في أعلى شيء فرض العين، ثم بعد ذلك النذر، ثم بعد ذلك فرض الكفاية، ثم بعد ذلك صلاة النافلة، ثم بعد ذلك طواف النفل، ثم بعد طواف النفل مس المصحف، ثم بعد ذلك اللب في المسجد، ترتبون هكذا. وعلى هذا إذا تيمم لفرض استباح الفرض وما دونه، كل هذه سبيحة. إذا تيمم لصلاة الظهر استباح الظهر والعصر واستباح النذر فرض الكفاية، لكن لو تيمم لصلاة نافلة ما استباح الفريضة. مثلا لو تيمم لصلاة السنة راتبة مثلا فإنه ما يستبيح الفريضة، لكن يستبيح ما دونها. هل يستبيح طواف النفل أو لا يستبيح طواف النفل؟ يستبيح طواف النفل، وأن طواف النفل بعده في المرتبة. يستبيح مس المصحف لأنه بعده، يستبيح لبس المسجد لأنه بعده، وهكذا. لكن ما يستبيح الأعلى. وهذا كله على القول بأن التيمم ماذا؟ مبيح. وإذا قلنا بأن التيمم رافع كالماء تماما فإنه لا أثر لهذا القول. والصواب كما ذكر المؤلف رحمه الله بأنه رافع، لأن التيمم رافع إلى وجود الماء. هذا هو الفرق بين التيمم وبين الماء. أن التيمم رافع رفعا مؤقتا، وأما الماء فإنه رافع رفعا مطلقا. يعني هذا هو الصواب، الفرق بينهما.
قال المؤلف رحمه الله: وفي طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث أوجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور ظاهرها لباطن الشعور وظاهرها مطلقا، والحدث الأصغر إنما يجب إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيفا، أما الخفيف فيأتي به الظاهر. أيضا هذا هي الفروق بين الطهارتين الصغرى والكبرى، أن الطهارة الكبرى يجب إيصال الماء لباطن الشعر وظاهره، يجب إيصال الماء لباطن الشعر وظاهره. ويدل ذلك حيث عائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر بدنه، فذكرت الباطن والظاهر. الباطن في قولها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني في قتل النبي عليه الصلاة والسلام لرأسه، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر بدنه، لما أروى الباطن أفاضه على الظاهر، فذكرت الباطن والظاهر. هذا في الطهارة الكبرى. أما بالنسبة للطهارة الصغرى فالشعر فيه تقصير، إن كان كثيفا فيجب غسل الظاهر فقط، وأما الباطن فيستحب تقليله في بعض الأحيان، وأما إن كان خفيفا ترى البشرة من ورائه فيجب غسل الظاهر والباطن. وهذا فرق كما ذكر المؤلف رحمه الله، يقول فرق صحيح. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزي، وعلى حائل مما يتصل بكثرة الإنسان فيكره إلى العذر، وبحائل منفصل فلا يكره، والله أعلم. هذا أيضا من الفروق الصحيحة، أن الإنسان إذا سجد على حائل يحول بينه وبين الأرض، يحول بين أعضاء السجود وبين الأرض، فهذا الحائل كما ذكر المؤلف له ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون من أعضاء السجود، فهذا لا يجزي السجود، لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وهذا الذي جعل اليد على اليد أو الرجل على الرجل أو الجبهة على اليد مثلا لم يسجد على هذه الأعضاء السبعة، لم يسجد عليه، الذي جعل اليد على اليد لم يسجد على كامل هذه الأعضاء، ترك السجود على عضو من هذه الأعضاء، لأن واجب أن تكون هذه الأعضاء على الأرض كلها، تكون هذه الأعضاء على الأرض كلها، وكونه يجعل عضو على عضو هذا يؤدي أنه لم يسجد على الأعضاء كلها. القسم الثاني إذا كان حائل متصل بالإنسان، مثل ثوبه، مثل عمامته، وترته إلى آخره، إذا كان متصل على الإنسان فإنه يكره إلا لعذر كشدة حر أو شدة برد أو غبار ما يتحمله الإنسان إلى آخره، فإنه في هذه الحالة لا بأس أن يسجد على طرف ثوبه أو ما اتصل به. وأدل ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يمكنون اتباعهم من الأرض، قال: فإذا وجد أحدنا حر الشمس أو حر الشمس بسط طرف ثوبه فسجد عليه، بسط طرف ثوبه فسجد عليه. فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأصل أنهم كانوا يباشرون بأعضاء سجود الأرض إلا عند الحاجة، وأنهم كانوا يتقون أطراف ثيابهم إلا عند الحاجة، فإذا وجد أحدهم حر الرمضة فسط طرف ثوبه فسجد عليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد على طرف عمامته، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، لم يثبت. القسم الثالث أن يكون منفصلا، أن يكون هذا الحائل منفصلا، فهذا لا بأس، يعني إذا كان الحائل منفصلا فهذا لا بأس أن الإنسان يسجد عليه.
قال ومن الشروط الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تزكية شرعية وأنها ذات أقسام، قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف والوبر والريش لأنها منتقلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت، وقسم نجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم باختلاف أنواعها وما يتبعها إلى آخره، قسم نجس إلى آخره. هذا فرق المؤلف من الطرق الصحيح التفريق بين أجزاء الحيوان، يعني إذا مات الإنسان، إذا مات الحيوان، الحيوان المأكول إذا مات فيقول المؤلف رحمه الله لأن أجزاءه تنقسم ذات أقسام، القسم الأول قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والريش والصوف والوبر، هذه الأشياء طاهرة على كل حال حتى ولقت من ميتة، شعر الميتة طاهر وريشها ووبرها وصوفها، لأن هذه الأشياء لا تعمل فيها الزكاة شيئا، الزكاة لا تعمل فيها شيئا فلا تحلها الزكاة، يعني الزكاة في تطيب الحيوان المذكى، ومثل هذه الأشياء الزكاة فيها وجودها كعدمها لأنه لا تحلها الحياة، لا يخرج منها الدم السائل، لا يخرج منها الدم السائل. هذا الشيء الثاني أن الله عز وجل امتن على عباده بهذه الأشياء فقال سبحانه ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين، فامتن الله عز وجل بأن هذه الشعور والصوف والوبر أن هذه الأشياء نعمة، نعمة على الإنسان. هل جعلها الله عز وجل أتات ومتاع إلى زمن، المقتضى هذا النعمة أن تكون نعمة في حال حياة وفي حال الممات، يعني في حال الحل وفي حال الحرمة. أو ذكر مؤلف رحمه الله الشعر والصوف والوبر والريش أيضا يلحق على ذلك حال صحيح كل ما لا تحل الحياة مثل القرون والأضلاع، القرون والأضلاع هذه أيضا طاهرة من الميت. كذلك أيضا عند شيخ الإسلام يلحق شيخ الإسلام العظام، العظام هذا شيخ الإسلام يقول لا تحل الحياة فيرى أنها طاهرة. كذلك أيضا عند شيخ الإسلام اللبن، لبن الميتة إذا أخذ قبل أن تغير، إذا أخذ قبل أن تغير فيرى أنه طاهر، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكل وجوب المجوس. هذا القسم الأول. قال وقسم النجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم باختلاف أنواعها وما يتبعها من الأعصاب والعروق، يعني هذه محرمة لا شك بقول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم، الميتة والدم فهذا داخل في الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، فاللحم والشحم باختلاف أنواعها والأعصاب والعروق، وكذلك العظام لأنه يحلها الموت وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة. العظام كما أشرنا للمذهب أنها نجسة وكما ذكر المؤلف رحمه الله، وعند شيخ الإسلام أنها طاهرة. قال وقسم النجس تطهره الدباغ وهو الجلد كما ثبت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث. هذا القسم الثالث. القسم الثالث دائر بين الحالتين، دائر بين الحالتين، إن دائر بين الحالتين إن دبق طهر وإن لم يدبق لم يدبق. فعندنا قسم طاهر بكل حال، قسم نجس بكل حال، قسم يطهر بالدبق إن دبق طهر وإن لم يدبق لم يطهر، يعني إن دبق طهر وإن لم يدبق لم يطهر. قال كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة إلى ثلاثة أنواع، قسم حلال طيب حيا وميتا وهو حياة البحر، وكذلك الجراد غسل حرام لا ينفع به زكاة ولا غيرها، وهو كل ذي ناد من السباع وكل ذي مثل من الطير، والخبائث كما مفصلة في الأطعمة، وقسم يحل بشرط التزكية أو إطعام الثمانية من أسواع من حالة البر المتنوعة والله أعلم. أيضا هذا التقسيم صحيح، هذا التقسيم أيضا صحيح بالنسبة لحل الحيوانات وحرمتها. أولا نعرف القاعدة في ذلك في باب الأطعمة أن الأصل هو حل الحيوان، الأصل حل الحيوان كما قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الحيوانات كما شرع المؤلف رحمه الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حلال طيب، ميت ميتا وحيا سواء كان في حال حياة أو كان في حال موت، وهو حيوانة البحر وكذلك الجراد. ودليل ذلك قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا كما قال ابن عباس. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في ماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتة، حل ميتة. كذلك أيضا الجراد، الجراد حلال. وأدل لذلك حديث غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سنوات نأكل معه الجراد، وأيضا حديث خير ميتتان ودمان على ثبوته، وأن من الميتتين الحوت والجراد إلى آخره. قال وقسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها، وهو كل ذي ناد من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. قال كما في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناد من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، نهى عن كل ذي ناد من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. من ناد من السباع مخلب من الطير هذا منهي عنه، ما محرم ولا يجوز. كذلك أيضا يقول المؤلف كما مفصل وغير ذلك يعني من مما يحرم من الحيوانات كما هو معروف في باب الأطعمة، يعني كما هو معروف في باب الأطعمة كل ذي ناد من السباع كل ذي مخلب من الطير. كذلك أيضا كل ما فيه ضرر، أيضا كل نجس، كل ما فيه ضرر كل نجس، هذه كلها محرم. قال وقسم يحل بشرط التزكية الشرعية وهو الأنعام الثمانية وما يتبعها من حالة البر المتنوعة الله، هذا القسم، هذا هو الأصل الحل. أما عدا القسم الثاني وهو كل ذناب من السباع مثل من الطير وما فيه مضرة أو نجاسة الباقي حلال، البعض نقول بأنه حلال. ويدخل في ذلك ما أشار إليه المؤلف رحمه الله من عام الثمانية، الإبل والبقر والغنم إلى آخره. وما يتبعها قال وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة والله أعلم، هذه تحل بالزكاة الشرعية بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه، ما نهر الدم وذكر اسم الله حيث ماتت من خديج رضي الله تعالى عنه. اشترط النبي عليه السلام الزكاة الشرعية نهار الدم وذكر اسم الله عز وجل. قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الدماء التي يأكل منها صاحبها والتي تجب الصدقة بها كلها، أن دم الأضاحي والعقائق ودماء الأنساك التمتع والقران والهدي المستحب كلها يؤكل منها ويهدى ويتصدق، وأما الدماء التي سببها فعل محظور ترك واجب فإنه تجب الصدقة بها لأنها تجري مجرى الكفارات وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة. أيضا هذا من الفروق بالنسبة للأكل من هذه الدماء يكون في أيام التشريق يوم عيد الأضحى وأيام التشريق ماذا يأكل من هذه الدماء وما لا يأكل؟ تقول هذا أقسام شرع لي المالك. القسم الأول دماء الأنساك كنسك التمتع ونسك القران هذا يأكل منه الإنسان نقول هذا يأكل منه الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام أكل من هديه الله عز وجل يقول تأكل منها أمر من هذا والهل إلى الوجوب القسم الثاني الهدي هدي التطوع يعني الذي يهديها الإنسان للحرم هذا نقول هذا يأكل منه والنبي عليه الصلاة والسلام أكل من هديه أيضا وقد أهدى النبي عليه الصلاة والسلام مئة بدنة وأكل النبي عليه الصلاة والسلام منها وشرب من مرقه قسم الثالث الأكل من الأضحية يعني الأكل من الأضحية وهذا أيضا نقول بأنه مشروع وجائز النبي عليه الصلاة والسلام أكل أضحيته وأيضا قول الله عز وجل تأكل منها أمر. القسم الرابع الدم الذي سببه فعل محظور أو ترك واجب هذا لا يأكل من الإنسان لأن لو كان فعل محظور من محظورات فعل محظور مثلا حلق رأسه يقول أنت مخير فإن أنت تصوم ثلاث أيام أو تطعم ست مسافين أو تذبح دما فإذا أراق دما يقول هذا الدم لا تأكل منه وإنما يكون لفقراء الحرم هذا القسم الرابع ثلاثة ما إذا ترك واجب من واجبات إن ترك واجب الإحرام من المقاط أو رمي الجمار وآخره فإنه يجب عليه دم وهذا الدم لا يجوز له أن يأكل منه. كذلك أيضا النذر إذا خلف على النذر تنقص التقرب لله عز وجل فإنه ما يجوز له أن يأكل بل يجب أن يطعمه الفقراء والمساكين لأنه على شيء أخرجه لله عز وجل وإن كان قصده بالنذر الفرح والسرور فهذا لا بأس أن يأكل منه لأن حكم المباح إن شاء فعله وإن شاء كفر عن ذلك كفرته. قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقة لا بعوض ولا بغيره كالنربي والشطرنج التي هي شر وشرها أكثر من نفسها والتي تحل مطلقا بعوض وغير عوض كالمسابقة على الخير والإبل والسهام لأنها تعين على الجهاد وقوام الدين والتي يفرق فيها بين عوض فلا تحل وإلا حلت وهي باقي المغالبات لأن الحكمة في ذلك بينة واضحة. هنا أيضا المؤلف رحمه الله بين بالنسبة وذكر أقسام المسابقات وأن المسابقات تنقسم إلى أقسام القسم الأول مسابقات مشروع يعني يكون بعوض أو بغير عوض بعوض من الجانبين أو من أحدهما أو بغير عوض وهذه هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نقل أو حافل لا عوض إلا في هذه الأشياء وما كان في معناها اليوم على الجهاد يعني ينظر ما هو الذي في معنى الإبل ينظر ما هو الذي في معنى السهام وهذا هو الأكثر الآن الرمي ينظر أيضا فيما هو الذي في معنى الخير. فتصح مسابقات على هذه الآلات التي تقوم مقام هذه الأشياء، تصح المسابقة عليها. وأيضا عند أبي حنيفة قال الشيخ الإسلام أن المسائل العلمية يصح أخذ السبق عليها العوض، وأنها داخلة في ذلك، يصح أن تكون على عوض من الجانبين أو من أحدهما. القسم الثاني المسابقات المحرمة، هذه المحرمة لا تجوز مطلقا، سواء كان ذلك بعوض أو كان ذلك بغير عوض. المسابقات المحرمة مطلقا لا تجوز، سواء كان ذلك بعوض من الجانبين وهذا ميسر، أو كان من أحدهما، أو كانت بغير عوض. فنقول بأن هذه لا وهي محرمة. القسم الثالث المسابقات المباحة غير المشروعة غير المحرمة، مثل عن السباحة، مثل السباحة على الدراجات، مثل المصارعة التي ليس فيها ضرر إلى آخره، مثل السبق على الأقدام، المسابقة على الأقدام، الجري إلى آخره. فهذه المسابقات مباحة. هذه يقول كالمؤلف رحمه الله كان فيها عوض ما تجوز، وإن لم يكن فيها عوض نعم إن كان فيها عوض ما تجوز، وإن لم يكن فيها عوض فإنها جائزة، فإذا كان فيها عوض لا تجوز، وإن لم يكن فيها عوض فإنها جائزة ولا بأس بها. فالعوض إن كان من الجانبين فهذا ظاهر أنه محرم، وإن كان من الإمام فهذا جائز، وإن كان من أحدهما فهذا موضع خلاف، ذهب إليه ابن القيم أنه لا يجوز، قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم تقسم لكثرة ضرر المشاركة فيها ودوامه، وبين المشتركات الأخرى التي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زمن. أيضا جاء المؤلف رحمه الله هذه الفروق الصحيحة، يقول من الفروق الصحيحة أن الشفعة تثبت في الشركة، أن الشفعة تثبت في شركة العقار. وأما ما على ذلك من المنقولات فلا تثبت به الشفعة. فرق بين العقار والمنقول، العقار تثبت فيه الشفعة، وأما المنقول لا تثبت فيه الشفعة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الظاهرية، وأنه لا فرق بين العقار والمنقول، وأن الشفعة تثبت في العقارات وتثبت أيضا في المنقولات. هذا هو الصواب، قل الصواب أن الشفعة تثبت في العقارات وكذلك أيضا تثبت في المنقولات، لقول حيث جابر النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يحصل، قضى بالشفعة في كل ما لم يحصل. هذا اسم العقار واسم المنقول. وأما قوله بعد ذلك فإذا وقعت الحدود والصور في الطرق فلا شفعة، هذا ذكر بعض أفراد الآن وذكر بعض أفراد العام بحكم موافق العام، هذا لا يقول تخصيصا، نقول ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق العام، نقول هذا لا يقتضي التخصيص.